ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بلغنا اليوم من أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله، إن كان ولا بد أن نقول أنه أم هذا الباب من الأحاديث، فهو حديث فيه معظم أعمال الحج. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله ألف كتابه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمادا على هذا الحديث، وجاء له بالزيادات التي في غير ما رواه مسلم، وهو مسلم رحمه الله تفرد بهذا الحديث، ليس هذا الحديث في البخاري، موجود نعم في سنن أبي داود، إلا أنه مما انفرد به مسلم عن البخاري رحمه الله. وفي خاصية كذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كأنه لما وفد إليه جماعة وفيهم جعفر بن محمد بن محمد الباقر، نعم، بن محمد بن علي بن حسين، كأنه هش وبش وفرح هذا من تعظيم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مراعاة ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم. نعم، إذن ولذلك هذا الحديث كان طويلا، حديث أطول حديث في هذا الباب هو حديث جابر، وذلك هذه الليلة لا نتجاوزه إلى غيره من الأحاديث. حديث جمع معظم أعمال الحج من أولها إلى آخرها، ولم يفوت إلا قليلا. ولذلك قلت الشيخ الألباني رحمه الله زاد إليه بعض ما جاء في الزيادات الأخرى في غير ما في مسلم. وهذه الليلة إن شاء الله سوف ونحن نقرأ من هذا الحديث تكون ليلة مشهودة مباركة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إذن نبدأ بهذا الحديث. صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تجد التبويب له في صحيح مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد. ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا. هذا هو الحديث كما في بلوغ المرام، وأما في صحيح مسلم فهو أطول من هذا. هذا الحديث كما قلت حديث أخرجه مسلم ومن أفراده، وموجود كذلك في سنن أبي داود. نعم، وكما قال في الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. إذن النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنوات في المدينة لم يحج، ولما كانت سنة العاشرة حج بالناس، حج، وهذه الحجة هي تسمى حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الحج، وكان خروجه من المدينة يوم السبت 5 باقين من ذي القعدة. يعني إذا قلنا اليوم ليلة 22 من ذي القعدة، هذه الليلة غدا 22، ويوم الأربعاء 23، ويوم الخميس 25. إذن معناه نقول خرج عندما بقيت 5 أيام من ذي القعدة. هذا هو التاريخ الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى مكة ليحج بالناس صلى الله عليه وسلم، 5 باقين من ذي القعدة. وقدم مكة يوم الأحد 4 ذي الحجة، معنى مكث في الطريق 8 ليالي. قال جابر رضي الله عنه كما في هذه الرواية فخرجنا معه. هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على أن ينالوا شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا يزال الناس يفرحون ويسعدون ويحرصون أن يكون في طريقهم من العلماء ينبههم، وإذا احتاجوا إلى مسألة سألوه، خلافا لكثير من إخواننا اليوم. إخواني لا أقول عامة الناس، بل عامة الناس طبعا سوف يصحبون فقهاءهم. كثير من إخوانهم في العمرة مثلا يخرج مع أي مجموعة، يذهب عندما يجد فرصة، ربما من حيث أحيانا من حيث السعر، أحيانا من كذا، فيرافق مجموعة من الناس، يعني لا هو ينفعهم ولا هم ينتفعون به. فالأحسن الإنسان سواء كان في الحج أو في العمرة يرافق أهل العلم إذا وجد من إلى ذلك سبيلا، ولو أن يرافق طالب علم أو شيخ من الشيوخ أو منه من أهل الفضل، من أهل التوحيد، من أهل السنة، هذا هو الأفضل له، يرجع إليه ويسأله في المسائل، ولعله إن شاء الله يجد الجواب، فتكون عمرته إن شاء الله بهذه الصفة أقرب إلى أن تكون بعيدة من الأخطاء التي تكثر في الناس. قال جابر رضي الله عنه فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والذي ولدته في الطريق هو محمد بن أبي بكر. نعم، إذن هذا من أحداث الطريق، أنها ولدت في الطريق، بمعنى أنها بعد ولادتها سوف تكون نفساء. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحلمي. إذن المرأة إذا حصل أن ولدت في الطريق أو جاء الحيض في الطريق فلا مانع من أن تغتسل الاغتسال الذي للإحرام، تغتسل اغتسال الإحرام وتحرم وتلبي، غير أن إذا وصلت مكة لا تطوف بالبيت وتبقى تنتظر وتترك الناس، يعني إذا كانت عمرة. وأما إذا كانت حج فتستطيع أن تقف بعرفات وتأتي لمزدلفة وترمي الجمار، نعم، وتنتظر حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس اغتسلي واستثفري، والاستثفار قديما معناه أن تربط المرأة خيط كأنه حزام، ثم هذا الخيط توصل به خرقة من أمام وتوصلها كذلك من خلف، وهذا كله يعني ربما اليوم هذه الحفاظات التي صارت يعني الحمد لله موجودة ومتيسرة أأمن وتقوم بمهمة أفضل قيام، فلم يعد محتاجة المرأة إلى الاستثفار أو تستثفر بها. نقول قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، إذن لا مانع أن المرأة تواصل أو تحرم وتلبي، فقط الممنوعة منه هو أن تطوف بالبيت. قال رضي الله عنه جابر ثم ركب القصوى، قصوى اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركب القصوى وهي ناقته هكذا اسمها، وكانت العرب قديما تسمي نعم ناقتها وتسمي كذلك حتى الشياه وتسميها بمعنى أنها حتى تتميز كما يميز العلم صاحبه، حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. إذا استوت بها إلى قصواء على البيداء معنى على الصحراء أهل بالتوحيد، بالتوحيد معنى ليس كإهلال أهل الجاهلية كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا، هكذا كانوا يقولون، تلبيتهم في الشرك بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه هي التلبية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بها. وقلمة لبيك كما قلنا سابقا المراد به إقامة على إجابتك بعد إقامة. هذا معنى التلبية، لبيك من مصدر، مصدر جاء بلفظ المثنى لبيك، كأن تقول مثلا يديك رجليك حنانيك هذاذيك، هذه مثنى في اللفظ لكن أريد بها التكرار، كما أن لو شخص مثلا قال فلان يا أحمد يا عبد الله، تستطيع أن تقول لبيك بمعنى أنا مقبل على إجابتك، مسرور فرحان آتيك، كما نقول نحن على الرأس والعين، ونحن ذلك من العبارات التي فيها المسارعة إلى الإجابة. فهذه تلبية بمعنى كما قال الله عز وجل: وأذن لنبيه إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن فهذه تلبية لهذا النداء لبيك، ومثنات في اللفظ لكن ليس مراد بها اثنتين فقط، اثنتين تدل على القلة ولو كانت عشرة، أي اثنتين ولكن مراد بها التكرار. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يكون معنا ونحن نقول هذه الكلمة. ممكن بعض الناس يقولها ولكن ليس عنده شيء من معنى، كلمة فقط يقولها. إذن فهي إذا كانت اثنتين فقط قليلة، لك من يقول ألفين صلاة مع ألفين سلام، ألفين صلاة مع ألفين سلام، أنا قلت له وفقط وبس وتوقف عندها. نعم، إذن فهي لبيك مثنات لفظا مراد بها التكرار. نعم، لبيك اللهم، اللهم هذا هو نفس الجلالة، الله شددت ميمه في آخره عوضا عن ياء النداء التي كانت في أوله: يا الله، اللهم، أي يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول الواحد وليس لا بد مع الجماعة، بل مع الجماعة تصير بدعة. إنسان يقول على وحده ويلبي كأي ذكر من الأذكار. والتلبية في الحج والعمرة كالتكبير في الصلاة، كما أن الصلاة في كل قيام وركوع وسجود فيه تكبير، كذلك هكذا في الحج والعمرة طيلة الطريق الإنسان يلبي ويشتغل بالتلبية. فإنه الإنسان وهو يلبي يكون على يمينه وعلى يساره إلى منتهى البصر، أو كما جاء في الحديث: من يلبون بتلبيته. نعم، هذه التلبية قلت هي شعار الحج والمنسك. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. إذن ذكر أنه مر بذي الحليفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة كما جاء في زيادات أخرى بالحديث، يوم الجمعة خطب في الناس وعلمهم المناسك، وهو من قبل كان نشر الخبر بأنه سوف يخرج للحج، من أراد أن يستعد فليستعد ليخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عدد من خرج معه يبلغون 100,000 من أصحابه رضوان الله عليه. نعم، فأولا بدأ بذي الحليفة كما تقدم، ومنها يحرم لأنه أحرم منها، دخلها بعد أن خرج يوم السبت من المدينة ودخلها ذي الحليفة وبات بها، ويوم الأحد انطلق منها متجها إلى مكة ويلبي في الطريق. والتلبية قلنا الأولى وهي تلبية الإحرام الدخول في المنسك، السنة أن الشخص يكون في مركوبه ومستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة. نعم، سواء ذلك في حج أو عمرة. ثم قال جابر رضي الله عنه في وصفه لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. إذن متى يقطع الحاج أو المعتبر التلبية؟ عندما يرى ديار مكة، على الصحيح. لا يشوف مكة بانت له خلاص يقطع التلبية ويدخل إلى مكة. عندما يدخل مكة بعد الترتيبات التي لا نذكرها لأن ليس داخل في المنسك، يدخل إلى فندقه وكذا وكذا، ولكن مباشرة نقول أنه يدخل إلى مكة ثم يدخل إلى البيت الحرام، يرى الكعبة، فإذا رآها قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ويدخل إذا تيسر له من باب بني شيبة، وربما اليوم باب بني شيبة يجده مغلق، يدخل من باب السلام وأقرب باب إليه، باب السلام دائما مفتوح طول العام، يدخل إليه وهو أنسب أن يدخل منه مباشرة إلى الكعبة، وأيسر له كذلك أن يجد الجهة التي فيها الحجر الأسود، فيبدأ الطواف ويضطبع الطواف قال طواف القدوم، يكون بالنسبة للآفاقيين اللي جايين بعيد، يضطبع بمعنى يمسك، هذا بالنسبة للرجال فقط، يمسك رداءه الذي هو في أعالي جسده ويجعل نصفه تحت إبطه الأيمن، ويرمي بطرفه على كتفه الأيسر والطرف الآخر من خلفه، ويبدأ الطواف من عند الحجر الأسود، من عند الحجر الأسود. إذا تيسر لأي واحد أن يستلم الحجر يستلمه، وهيهات أن يجد فرصة اليوم إلا إذا كان يريد زحاما وإزاية للناس. إذا استلم الحجر الأسود لمسه بيده أو قبله بفمه، الاستلام مجرد أن تمسحه بيدك، فإذا لم يتيسر لك تشير إليه بشيء أو تشير إليه بيدك، نعم، وتقول تنطلق في الطواف طواف القدوم بسم الله الله أكبر وتبدأ، ولكن ترمل، بالنسبة للرجال يرملون، الرمل هو مشية فيها سرعة، مشية فيها سرعة، ولكن هذا الرمل ثلاثة أشواط فقط ليست الأشواط كلها، وإذا كان بين الركن اليماني والركن الذي في الحجر الأسود مشى ولا يرمل، ويقول في ذلك الموضع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم أتى إلى مقام، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، وهذا كأنه في حديث جابر رضي الله عنه اختصار شديد، رمى ثلاثا ومشى أربعا من غير رمل، ثم لما فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم اليوم موجود، نعم، ولما جاء مقام إبراهيم صلى عنده ركعتين، الأولى بقل يا أيها الكافرون والثانية بقل هو الله أحد، وقرأ عنده واتخذوا أو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وركعتي الطواف السنة أن تكون خلف المقام، لكن هذا لا يتيسر لنا اليوم، ربما تجد الصحن مملوء بالطائفين، فيتعذر عليك في ذلك الموضع، وبعض الناس على كل حال للأسف نراهم كأن الواحد منهم يعني يحب أن يصلي رغم أنه يمر من أمامه من يمر، وتمر النساء والمرأة تقطع الصلاة إذا مرت أمامك وليس أمامك سترة، نعم، فلذلك الأفضل له أن يذهب إلى مكان مكان آمن، مكان ليس فيه مرور، ويجده إن شاء الله في أي موضع من المسجد، في أي موضع. ثم رجع إلى الركن قبل أن يذهب إلى المسعى، يرجع إلى الركن ويستلمه، قلت الاستلام اليوم نحن يصعب علينا، ولكن يكفي أن الإنسان يشير إليه إشارة فقط. ولما استلمه أي النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب إلى الصفا، إلى الصفا، والآن يتجه في زمان هذا يتجه إلى المسعى من جهة الصفا. ومطلوب على كل حال أن الإنسان لا يراخي بين الطواف والسعي بين الصفا والمروة. المسعى حتى ولو انتقض لك الوضوء فتستطيع أن تسعى بين الصفا والمروة ولسه على وضوء، لكن الطواف لا بد لك من الوضوء. نعم. فلما دنا من الصفا، لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا اليوم طبقات على كل حال، الأحسن الإنسان أن يسعى ليس في المسعى الذي هو قبو تحت الأرض، ولكن يسعى في المسعى الأرضي. هذا المسعى الأرضي الذي ميزته أنك إذا اقتربت منه سوف ترى رجلك قد انحنت كأنها يعني ترتفع، تريد أن تصعد في مكان مرتفع وتصعد نعم في الصفا وتتجه نحو الكعبة. إذن قال أبدأ بما بدأ الله به، الله عز وجل بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فرقي الصفا أي النبي صلى الله عليه وسلم رقي الصفا بمعنى طلع عليها. حتى رأى البيت، يشوف هكذا الكعبة، واليوم كذلك يراها، يراها بوضوح. نعم، عندما يطلع فوق الصفا يشوف الكعبة أمامه، فإذا رآها نعم رفع يديه، رفع يديه. وجاء في الحديث فوحد الله وكبره، كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو يدعو يدعو، إذا كان يحفظ شيء من المأثور فهو أفضل، إن لم يكن يحفظ اجتهد في الدعاء. ثم يقول كذلك مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو كذلك، يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات ثم ينزل. قال ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه، بمعنى القدم كانت في حالة التصاعد، هكذا في أي شيء يكون منحدر تنصب القدم في بطن الوادي. فعندما يكون في بطن الوادي هنا، وبطن الوادي اليوم علامته أنك ترى إضاءة خضراء ثم إضاءة أخرى خضراء، فبينهما هو بطن الوادي، اجري فيه، لا يقطع الوادي إلا شدا كما جاء في بعض الأحاديث. يجري ليس مثل الرمل، الرمل قلنا مشي سريع فقط، لكن يعني بطن الوادي فيه جري إذا استطاع الإنسان، وإذا لم يستطع فلا شيء، ومستحب. بعض الناس ممكن ضعاف، بعض الناس عجزة كبار في السن لا يستطيعون. نعم، بل وحتى لو أن شخص مثلا كان في حالة من التعب والإعياء لا يستطيع، فذلك ساقط عنه، يمشي مشيا. وذلك قالوا إذا الإنسان مشاه كله لا شيء عليه، يعني أقصد ليس حجه أو عمرته فسدت، ولو أنه أسرعه كله كذلك أيضا لا يضر بحجه ولا بعمرته. إذن قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يصعد على المروة ثم يستقبل القبلة. وهنا ربما كما هو اليوم لا يرى الكعبة ولكن يستطيع استقبال الكعبة من غير أن يراها كما كان يراها في السفر، ويرفع يديه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده، ويدعو ويدعو ويدعو، ثم يقول كذلك مرة أخرى لا إله إلا الله وحده ويدعو، ثم مرة ثالثة لا إله إلا الله ويدعو، ثم يرجع إلى المروة، يرجع إلى المروة. نعم. وأقول نصيحة لإخواني، الصفاء اليوم خصوصا فيه توسعة بعض أهل العلم لا يرتضيها، هذه التوسعة حبذا الواحد إذا وجد زحاما في المسعى أن يكون أكثر سيره يحاول أن يقترب من جهة العربات، لا يدخل في العربات لأنه سوف يمنعونه طبعا، ولكن يقترب منها، لأن كثير من الناس يمشي إلى حتى إلى أقصى الصفا ناحية اليمين من الصفا إلى المروة ويظن بأن الأمر كله صالح، لا، فيه توسعة في الصفا، بعض أهل العلم لم يرتضي هذه التوسعة، وبالفعل عندما تكون أنت في أقصى الصفا من جهة اليمين وأنت متجه إلى المروة من الصفا إلى المروة سوف يتبين لك بأنك كأنك خارج خارج نعم عما بين الصفا والمروة، والسعي إنما هو بين الصفا والمروة. نعم. بل بعض الناس رأيناهم ممكن جدا يحرصون على أن يسعون حتى في مكان العربات، وأما الرجوع إن شاء الله من المروة إلى الصفا لا إشكال فيه، كأن التوسعة إنما هي من جهة الصفا فقط، من الصفا إلى المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني الدعاء والتهليل. نعم. فلما كان يوم التروية، إذن هنا كأنه لما سعى الصفا والمروة وأكمل السعي والأشواط، وجدنا بعض الناس صراحة أقول كذلك، وهذا بسبب أن بعض الناس لا يبالي بمن يذهب معه، وجدت بعضهم وليس مرة أذكر مرتين يقول لأحدهم بأن السعي أرهقه، فلما سألناه كيف السعي أرهقك قال من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا هذا شوط واحد، ثم من الصفا إلى المروة المروة إلى الصفا هذا شوط واحد، معناها مسكين جاب 17 شوط، جاب 14 شوط، يعني 7 و7، ومن الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا رجوعا شوط، وهكذا تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة 7 أشواط فقط. إذن هكذا قلت، بعضهم يفتي، بعض الناس يقول من الصفا المروة ومن المروة الصفا هذا واحد وشوط واحد، وهذا طبعا لا شك مرهق، مرهق جدا. نعم. إذن فإذا أكمل عند المروة بعد ذلك يخرج، وإذا وجد كيف يحلق رأسه موجود من يحلقون، ولا تلتفت إلى بعض الشباب تجد عندهم مقص فوق المروة، بعض الناس يعجبهم أن هؤلاء الشباب يأخذ من قرون الرأس هكذا يقول خلاص راك تحللت أنت كافي كذا، بعض الناس لا يحب أن يحلق رأسه، وربما لا يعرف حلق الرأس إلا في العقوبات في العسكر ولا في كذا، لا، حلق الرأس هنا شعيرة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إذن يحلق رأسه إما عند حلاق ولا عندما يرجع للبيت يحلق رأسه، وهو قبل الحلق لم يتحلل بعد لا بد أن ينتبه، فهو لا يزال في الإحرام، فإذا حلق رأسه يلبس، وبعض الناس يخطئ يظن بأن مجرد ما كمل قال قليل الحلق يلبس ثيابه، لا، لا تلبس ثيابك حتى تحلق رأسك، وأما المرأة فتتحلل بأن تأخذ تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة تقصه وتكون تحللت، وأما الرجل يحلق رأسه أو يقصره، وإذا كان متمتعا وكان تمتعه قريبا من أيام الحج مثل الإنسان يوم 7 هو لابد يوم 10 يحلق رأسه، فإذا كان يوم السابع حلقة للعمرة، ماذا بقي معه ليوم العاشر؟ لم يبق شيء. ولذلك الأحسن له أن لا يحلق رأسه في التحلل من عمره، وإنما يبقي على بعض الشعر فلا يحلق، وإنما يكتفي بتقصير الرأس. نعم. إذن فلما كان يوم التروية، إذن المتمتع ماذا يفعل هنا؟ المتمتع يتحلل من عمرته، يلبس لباسه العادي ويبقى كأنه واحد من أهل مكة، وينتظر يوم الثامن. يوم الثامن من ذي الحجة، يسمى هذا اليوم يوم التروية. كان الحجاج قديما يتجهزون بالماء ليوم عرفة، يملؤون أوانيهم، يملؤون قربهم، يملؤون كذلك أنه أمامهم يوم عرفة في الوقوف. نعم. وأما اليوم فالحمد لله المياه موجودة في كل مكان، في الطريق، في نعم. إذن فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وهذه السنة مهجورة اليوم، مهجورة اليوم. نعم. يوم التروية عندما يغتسل الحاج ويحرم في أي مكان كان، يحرم بالحج سواء كان في الفندق، سواء كان في المسجد، سواء كان نعم، يحرم بالحج ويخرج إلى منى، يصلي الظهر والعصر ليس جمعا، قصرا فقط ما دام مسافر، ويصلي العشاء والمغرب كذلك في منى، ويبيت في منى، ويصلي الصبح فيها كذلك، وعندما تطلع الشمس يخرج من منى متجها إلى عرفات، يمر إلى عرفات. هذا هو ترتيب يوم الثامن، يوم الثامن من ذي الحجة. قال في الحديث فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، إذن قلت هذه السنة مهجورة اليوم، قل من يفعله، والعكس للأسف، اليوم يذهبون يوم الثامن إلى عرفات ويبيتون في عرفات كأنهم يسبقون إليها حتى لا يسبقهم أحد إلى المكان. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه الصلوات كلها صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في منى، بمعنى أنه صلى الظهر والعصر من يوم الثامن، والمغرب والعشاء من ليلة التاسع، والصبح من يوم التاسع، فإذا أشرقت توجه إلى عرفات. نعم. قال حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، حتى أتى عرفة صلى الله عليه وسلم. المراد أجاز بمعنى قطع الطريق، يجتاز المزدلفة يمر عليها، ومنين سوف يرجع لها. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تقدمه من تقدم من الصحابي من أصحابه رضي الله عنهم، ونصب له خيمة في نمرة، ونمر اليوم مسجد مبني، إلا أن بعضه معدود من عرفات وبعضه ليس من عرفات. نعم. هناك من قال بأن النمر ليس من عرفة، ليست من عرفة. نعم. وفيه دليل على أنه يجوز أن الإنسان يستظل بخيمة أو شيء نعم ليس ملاصقا لرأسه، عنده مظلة يديرها هكذاك يشدها بيديه وتبقى تظلل عليه، لا بأس. نعم. وفيه أنه يستحب الجلوس بنمرة حتى تزول الشمس عن كبد السماء. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى، أمر بها بمعنى قال ائتوني بها، قصوى قلنا ناقته اسمها، فرحلت له فأتى بطن الوادي. مراد الوادي هنا وادي عرنة، وادي عرنة، واليوم يعتبر في المسجد، والمسجد اليوم بعضه قلنا في عرفة وبعضه خارج عرفة. نعم. وعند ذاك يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في ذلك اليوم، وهذه الخطبة الغالب ما يكون فيها هو تعليمهم الأحكام وتبيين ما يستقبلونه من أعمال الحج. نعم. ثم أذن، ثم أقام، أذن معناها أمر من يؤذن، ثم أقام أي أقام الصلاة، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وتكون الخطبة قبل الصلاة. ثم بعد الخطبة، قلنا الخطبة تشتمل على بيان الأحكام وتعليمهم ما يفعلون في ذلك اليوم بالتفصيل. ثم ركب حتى أتى الموقف، حتى أتى الموقف معنى موقف عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وقفتها ها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنة، صلى الله عليه وسلم. إذن يقول: وقفتها هنا معنى في هذا الموضوع، وليس معنى ذلك الموقف لا هنا فقط، كل عرفة موقف. لا يحرص الإنسان كما بعض الناس الآن يذهبون إلى أماكن ويصعدون فيها ويظن أن عرفة ليس إلا ذلك الموضع، لا. إذن فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. يعني لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على ناقته، نعم، حتى غربت الشمس، معنى معظم القرص ذهب. فإذا غاب القرص كله، ينطلق صلى الله عليه وسلم متجها إلى مزدلفة خارجا من عرفات، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، حتى غاب القرص، قرص الشمس، وقد شنق للقصواء الزمام. شنق لها الزمام بمعنى لم يترك لها في الزمام إلا مقدار قصير، لأنه لا يريدها أن تجري، لأن الجري عند الانصراف ممكن يقع بسببه يعني أحداث كبيرة. وذلك بعض الناس اليوم ممكن جدا يتأذى بسرعة الناس واندفاعهم، سيما وقد قضوا جزء كبير من النهار في عرفات، فهم ينتظرون غروب الشمس بفارغ الصبر، ينطلقون ذاهبين وراجعين إلى المزدلفة. فالنبي عصم كان يشنق للقصوى ناقته، يعني الزمام، يعني يجذبه إليه جذبا فلا تندفع هي، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، يصيب مورك رحله، يعني من كثرة ما كان يشنق لها الزمام. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم في تلك الحال: السكينة السكينة، السكينة من الزم السكينة، كلما أتى حبلا، حبل والتل من الرمل الضخم، حتى أتى المزدلفة. إذن بعدما رجع من عرفات، وهذا يوم التاسع، قلنا يوم التاسع الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، من فات عرفات فات الحج كله، ولو كان مريضا، تخلف لأجل مرضه أو تخلف لأجل أي شيء، تخلف ربما نام ونحو ذلك، فإذا فات عرفات فقد فاته الحج. نعم. ماذا يفعل؟ يفعل يجعلها عمرة فقط، يجعلها عمرة، نعم، ثم يجب عليه قضاء تلك الحجة. ثم أتى المزدلفة فصلى بها. ماذا صلى؟ صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولا يتنفل بينهما، نعم، وبعد أن يصلي المغرب والعشاء يبيت في مزدلفة، وإذا كان الشخص ممن عنده شيء من الضعفاء، عنده عجزة، عنده أم، عنده خالة، عنده عمة مسنة، أو عنده أبوه نعم كبير في السن، لا ينتظر الصباح عندما تندفع الناس كذلك من مزدلفة ذاهبين إلى منى، فإنه يعني موقف صعب جدا، فيخاف على نفسه ويخاف على من معه. فإذا مضى جزء كبير من الليل خرج من مزدلفة مترخصا يذهب إلى منى، لكن إذا وصل إلى منى قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر مثلا وقبل طلوع الشمس، أقول أحوط له أن ينتظر فلا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس نعم. وإذا رمى قبل طلوع الشمس فهناك من قال بذلك من أهل العلم. إذن فصلى الفجر أي في مزدلفة حين تبين الصبح وغلس بالفجر، نعم هذا هو السنة كذلك الفجر أن يغلس به، حتى لأن اليوم فيه أعمال كثيرة، اليوم يوم 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 العاشر، نحن اليوم يوم عاشر، إذا التاسع كان في عرفات، ليلة العاشر المبيت في مزدلفة، نعم، وصبح يوم العاشر النبي صلى الله عليه وسلم غلس به، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، وهو جبل في مزدلفة، ويدعو عنده صلى الله عليه وسلم، يدعو حتى يقترب طلوع الشمس، حتى أتى بطن محسر، حتى أتى بطن محسر، هكذا ينصرف من مزدلفة ويدفع قبل طلوع الشمس. وبطن محسر هذا بطن قيل فيه أنه هو الذي يعني الله عز وجل أهلك فيه قوم إبرهة الحبشي الذي أراد هدم الكعبة. قال ثم سلك الطريق الوسطى، الطريق الوسطى هي التي سلكها، طريق غير الطريق الذي قدم منه، وهذه الطريقة التي تخرج إلى الجمرة الكبرى العقبة نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر، يعني بعدما رمى جمرة العقبة وهي الجمرة الوحيدة التي ترمى يوم العاشر، ويوم العاشر فيه أربعة أشياء من أعمال الحج هكذا تترتب النحر أو عفوا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، ومن قدم شيء منها على الآخر فلا حرج عليه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر بعد أن رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يذهب إلى المنحر مكان مخصص للنحر، فنحر فيه صلى الله عليه وسلم هدية الذي هو 100 من الإبل، نحر 63 بيده والباقي وهو 37 وكل بها علي بن أبي طالب. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت بعد أن نحر، ذهب إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر على قول، فصلى بمكة صلاة الظهر في ذلك اليوم، ثم يرجع بعد ذلك إلى منى ليبيت فيها 3 أيام. فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني كل يوم يرمي الجمرات 3 بعد الزوال ويبيت ويقضي هذه الأيام كلها في منى، ومن البعيدة تقريبا عن مكة حوالي 7 كيلومترات فقط. واليوم الحمد لله تنصب فيها خيام، فيها إقامة جيدة، ليس كما كان الناس قديما، فيها شيء من التسهيلات وشيء من اليسر وشيء من الراحة تتناسب مع أهل هذا الزمان. نعم، إذن هنا نتوقف، وهنا توقف بنا كذلك حديث جابر رضي الله عنه، وما بقي إن شاء الله من هذه الأحكام سوف نتناوله فيما بعد هذا الحديث من الأحاديث. وهنا نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بلغنا اليوم من أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما. وهذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله، إن كان ولا بد أن نقول أنه أم هذا الباب من الأحاديث، فهو حديث فيه معظم أعمال الحج. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله ألف كتابه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ألف كتابه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على هذا الحديث، وجاء له بالزيادات التي في غير ما رواه مسلم. وهو مسلم رحمه الله تفرد بهذا الحديث، ليس هذا الحديث في البخاري، موجود نعم في سنن أبي داود، إلا أنه مما انفرد به مسلم عن البخاري رحمه الله. وفي خاصية كذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كأنه لما وفد إليه جماعة وفيهم جعفر بن محمد بن محمد الباقر، نعم، بن محمد بن علي بن حسين، كأنه هش وبش وفرح، هذا من تعظيم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مراعاة ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم. نعم، إذن ولذلك هذا الحديث كان طويلا، حديث أطول حديث في هذا الباب هو حديث جابر، ولذلك هذه الليلة لا نتجاوزه إلى غيره من الأحاديث. حديث جمع معظم أعمال الحج من أولها إلى آخرها، ولم يفوت إلا قليلا. ولذلك قلت الشيخ الألباني رحمه الله زاد إليه بعض ما جاء في الزيادات الأخرى في غير ما في مسلم. وهذه الليلة إن شاء الله سوف ونحن نقرأ من هذا الحديث تكون ليلة مشهودة مباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. إذن نبدأ بهذا الحديث. صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تجد التبويب له في صحيح مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد. ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. هذا هو الحديث كما في بلوغ المرام، وأما في صحيح مسلم فهو أطول من هذا. هذا الحديث كما قلت حديث أخرجه مسلم ومن أفراده، وموجود كذلك في سنن أبي داود. نعم، وكما قال في الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، إذن النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنوات في المدينة لم يحج، ولما كانت سنة العاشرة حج بالناس، حج، وهذه الحجة هي تسمى حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الحج، وكان خروجه من المدينة يوم السبت 5 باقين من ذي القعدة، يعني إذا قلنا اليوم ليلة 22 من ذي القعدة، هذه الليلة وغدا 22 ويوم الأربعاء 23 ويوم الخميس 25، إذن معناه نقول خرج عندما بقيت 5 أيام من ذي القعدة، هذا هو التاريخ الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى مكة ليحج بالناس صلى الله عليه وسلم 5 باقين من ذي القعدة، وقدم مكة يوم الأحد 4 ذي الحجة، معنى مكث في الطريق 8 ليالي. قال جابر رضي الله عنه كما في هذه الرواية فخرجنا معه، هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على أن ينالوا شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا يزال الناس يفرحون ويسعدون ويحرصون أن يكون في طريقهم من العلماء ينبههم، وإذا احتاج إلى مسألة سألوه، خلافا لكثير من إخواننا اليوم، إخوان لا أقول عامة الناس، بل عامة الناس طبعا سوف يصحبون فقهاءهم، كثير من إخوانهم في العمرة مثلا يخرج مع أي مجموعة يذهب عندما يجد فرصة، ربما من حيث أحيانا من حيث السعر أحيانا من كذا، فيرافق مجموعة من الناس، يعني لا هو ينفعهم ولا هم ينتفعون به. فالأحسن الإنسان سواء كان في الحج أو في العمرة يرافق أهل العلم إذا وجد من إلى ذلك سبيلا، ولو أن يرافق طالب علم أو شيخ من الشيوخ أو منه من أهل الفضل من أهل التوحيد من أهل السنة، هذا هو الأفضل له، يرجع إليه ويسأله في المسائل، ولعله إن شاء الله يجد جواب، فتكون عمرته إن شاء الله بهذه الصفة أقرب إلى أن تكون بعيدة من الأخطاء التي تكثر في الناس. قال جابر رضي الله عنه: فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والذي ولدته في الطريق هو محمد بن أبي بكر. نعم، إذن هذا من أحداث الطريق، أنها ولدت في الطريق، بمعنى أنها بعد ولادتها سوف تكون نفساء، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. إذن المرأة إذا حصل أن ولدت في الطريق أو جاء الحيض في الطريق فلا مانع من أن تغتسل الاغتسال الذي للإحرام، تغتسل اغتسال الإحرام وتحرم وتلبي، غير أن إذا وصلت مكة لا تطوف بالبيت وتبقى تنتظر وتترك الناس، يعني إذا كانت عمرة، وأما إذا كانت حج فتستطيع أن تقف بعرفات وتأتي لمزدلفة وترمي الجمار، نعم، وتنتظر حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: اغتسلي واستثفري. والاستثفار قديما معناه أن تربط المرأة خيط كأنه حزام، ثم هذا الخيط توصل به خرقة من أمام وتوصلها كذلك من خلف، وهذا كله يعني ربما اليوم هذه الحفاظات التي صارت يعني الحمد لله موجودة ومتيسرة أأمن وتقوم بمهمة أفضل قيام، فلم يعد محتاجة المرأة إلى الاستثفار أو تستثفر بها. نقول قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. لا مانع إذن لا مانع أن المرأة تواصل أو تحرم وتلبي، فقط الممنوعة منه هو أن تطوف بالبيت. قال رضي الله عنه جابر: ثم ركب القصواء. قصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركب القصواء، وهي ناقته هكذا اسمها، وكانت العرب قديما تسمي نعم ناقتها، وتسمي كذلك حتى الشياه، وتسميها بمعنى أنها حتى تتميز كما يميز العلم صاحبه، حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. إذا استوت بها إلى قصواء على البيداء معنى على الصحراء أهل بالتوحيد، بالتوحيد معنى ليس كإهلال أهل الجاهلية كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا، هكذا كانوا يقولون، تلبيتهم في الشرك بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بها. وقلمة لبيك كما قلنا سابقا المراد به إقامة على إجابتك بعد إقامة. هذا معنى التلبية، لبيك من مصدر، مصدر جاء بلفظ المثنى لبيك، كأن تقول مثلا يديك رجليك حنانيك هذاذيك، هذه مثنى في اللفظ لكن أريد بها التكرار. كما أن لو شخص مثلا قال فلان يا أحمد يا عبد الله، تستطيع أن تقول لبيك، بمعنى أنا مقبل على إجابتك، مسرور فرحان آتيك، كما نقول نحن على الرأس والعين، ونحن ذلك من العبارات التي فيها المصارعة إلى الإجابة. فهذه تلبية بمعنى كما قال الله عز وجل وأذن لنبيه إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن فهذه تلبية لهذا النداء لبيك، هو مثنات في اللفظ لكن ليس مراد بها اثنتين فقط، اثنتين تدل على القلة ولو كانت عشرة، أي اثنتين ولكن مراد بها التكرار. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يكون معنا ونحن نقول هذه الكلمة. ممكن بعض الناس يقولها ولكن ليس عنده شيء من معنى، كلمة فقط يقولها. إذن فهي إذا كانت اثنتين فقط قليلة، لك من يقول ألفين صلاة مع ألفين سلام، ألفون صلاة مع ألفين سلام، أنا كل تلف وفقط وبس وتوقف عندها. نعم، إذن فهي لبيك مثنات لفظا مراد بها التكرار. نعم، لبيك اللهم، اللهم هذا هو نفس الجلالة، الله شددت ميمه في آخره عوضا عن ياء النداء التي كانت في أوله، يا الله، اللهم، أي يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقول الواحد وليس لا بد مع الجماعة، بل مع الجماعة تصير بدعة. إنسان يقول لوحده ويلبي كأي ذكر من الأذكار، والتلبية في الحج والعمرة كالتكبير في الصلاة، كما أن الصلاة في كل قيام وركوع وسجود فيه تكبير، كذلك هكذا في الحج والعمرة طيلة الطريق الإنسان يلبي ويشتغل بالتلبية، فإنه الإنسان وهو يلبي يكون على يمينه وعلى يساره إلى منتهى البصر، أو كما جاء في الحديث من يلبون بتلبيته. نعم، هذه التلبية قلت هي شعار الحج والمنسك. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. إذن ذكر أنه مر بذي الحليفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة كما جاء في زيادات أخرى بالحديث، يوم الجمعة خطب في الناس وعلمهم المناسك، وهو من قبل كان نشر الخبر بأنه سوف يخرج للحج، من أراد أن يستعد فليستعد ليخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عدد من خرج معه يبلغون 100,000 من أصحابه رضوان الله عليه. نعم، فأولا بدأ بذي الحليفة كما تقدم، ومنها يحرم لأنه أحرم منها دخلها بعد أن خرج يوم السبت من المدينة ودخلها ذي الحليفة وبات بها، ويوم الأحد انطلق منها متجها إلى مكة ويلبي في الطريق. والتلبية قلنا الأولى وهي تلبية الإحرام الدخول في المنسك، السنة أن الشخص يكون في مركوبه ومستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة. نعم، سواء ذلك في حج أو عمرة. ثم قال جابر رضي الله عنه في وصفه لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. إذن متى يقطع الحاج أو المعتبر التلبية؟ عندما يرى ديار مكة على الصحيح. لا يشوف مكة بانت له خلاص يقطع التلبية ويدخل إلى مكة. عندما يدخل مكة بعد الترتيبات التي لا نذكرها لأنها ليست داخلة في المنسك، يدخل إلى فندقه وكذا وكذا، ولكن مباشرة نقول أنه يدخل إلى مكة ثم يدخل إلى البيت الحرام، يرى الكعبة، فإذا رآها قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ويدخل إذا تيسر له من باب بني شيبة، وربما اليوم باب بني شيبة يجده مغلق، يدخل من باب السلام وأقرب باب إليه، باب السلام دائما مفتوح طول العام، يدخل إليه وهو أنسب أن يدخل منه مباشرة إلى الكعبة، وأيسر له كذلك أن يجد الجهة التي فيها الحجر الأسود، فيبدأ الطواف ويضطبع. الطواف يقال طواف القدوم، يكون بالنسبة للآفاقيين الجايين بعيد. يضطبع بمعنى يمسك، هذا بالنسبة للرجال فقط، يمسك رداءه الذي هو في أعالي جسده ويجعل نصفه تحت إبطه الأيمن، ويرمي بطرفه على كتفه الأيسر والطرف الآخر من خلفه، ويبدأ الطواف من عند الحجر الأسود، من عند الحجر الأسود. إذا تيسر لأي واحد أن يستلم الحجر يستلمه، وهيهات أن يجد فرصة اليوم، إلا إذا كان يريد زحاما وإزاية للناس. إذا استلم الحجر الأسود لمسه بيده أو قبله بفمه، الاستلام مجرد أن تمسحه بيدك، فإذا لم يتيسر لك تشير إليه بشيء أو تشير إليه بيدك، نعم، وتقول تنطلق في الطواف طواف القدوم بسم الله الله أكبر وتبدأ، ولكن ترمل. بالنسبة للرجال يرملون، الرمل هو مشية فيها سرعة، مشية فيها سرعة، ولكن هذا الرمل ثلاثة أشواط فقط ليست الأشواط كلها. وإذا كان بين الركن اليماني والركن الذي في الحجر الأسود مشى ولا يرمل، ويقول في ذلك الموضع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، وهذا كأنه في حديث جابر رضي الله عنه اختصار شديد، رمى ثلاثا ومشى أربعا من غير رمل. ثم لما فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم اليوم موجود، نعم، ولما جاء مقام إبراهيم صلى عنده ركعتين، الأولى بقول يا أيها الكافرون والثانية بقول هو الله أحد، وقرأ عنده واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وركعتي الطواف السنة أن تكون خلف المقام، لكن هذا لا يتيسر لنا اليوم، ربما تجد الصحن مملوء بالطائفين فيتعذر عليك في ذلك الموضع. وبعض الناس على كل حال للأسف نراهم كأن الواحد منهم يعني يحب أن يصلي رغم أنه يمر من أمامه من يمر، وتمر النساء والمرأة تقطع الصلاة إذا مرت أمامك وليس أمامك سترة. نعم، فلذلك الأفضل له أن يذهب إلى مكان مكان آمن، مكان ليس فيه مرور، ويجد إن شاء الله في أي موضع من المسجد، في أي موضع. ثم رجع إلى الركن، قبل أن يذهب إلى المسعى يرجع إلى الركن ويستلمه. قلت الاستلام اليوم نحن يصعب علينا، ولكن يكفي أن الإنسان يشير إليه إشارة فقط. ولما استلمه أي النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من الباب إلى الصفا، إلى الصفا. والآن يتجه في زمان هذا يتجه المسعى من جهة الصفا. ومطلوب على كل حال أن الإنسان لا يراخي بين الطواف والسعي بين الصفا والمروة. المسعى حتى ولو انتقض لك الوضوء فتستطيع أن تسعى بين الصفا والمروة ولسه على وضوء، لكن الطواف لا بد لك من الوضوء. نعم. فلما دنا من الصفا، لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا اليوم طبقات على كل حال، الأحسن للإنسان أن يسعى ليس في المسعى الذي هو قبو تحت الأرض، ولكن يسعى في المسعى الأرضي. هذا المسعى الأرضي الذي ميزته أنك إذا اقتربت منه سوف ترى رجلك قد انحنت كأنها يعني ترتفع، تريد أن تصعد في مكان مرتفع وتصعد نعم في الصفا وتتجه نحو الكعبة. إذن قال أبدأ بما بدأ الله به، الله عز وجل بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فرقي الصفا أي النبي صلى الله عليه وسلم، رقي الصفا بمعنى طلع عليها. حتى رأى البيت، يشوف هكذا الكعبة، واليوم كذلك يراها، يراها بوضوح. نعم، عندما يطلع فوق الصفا يشوف الكعبة أمامه، فإذا رآها نعم رفع يديه، رفع يديه. وجاء في الحديث فوحد الله وكبره، كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو يدعو يدعو، إذا كان يحفظ شيء من المأثور فهو أفضل، إن لم يكن يحفظ اجتهد في الدعاء. ثم يقول كذلك مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو كذلك، يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات ثم ينزل. قال ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه، بمعنى القدم كانت في حالة التصاعد. هكذا في أي شيء يكون منحدر تنصب القدم في بطن الوادي، فعندما يكون في بطن الوادي هنا وبطن الوادي اليوم، علامته أنك ترى إضاءة خضراء ثم إضاءة أخرى خضراء، فبينهما هو بطن الوادي، اجري فيه. لا يقطع الوادي إلا شدا كما جاء في بعض الأحاديث، يجري ليس مثل الرمل، الرمل قلنا مشي سريع فقط، لكن يعني بطن الوادي فيه جري إذا استطاع الإنسان، وإذا لم يستطع فلا شيء، ومستحب. بعض الناس ممكن ضعاف، بعض الناس عجزة كبار في السن لا يستطيعون. نعم، فبلو حتى لو أن شخص مثلا كان في حالة من التعب والإعياء لا يستطيع، فذلك ساقط عنه، يمشي مشيا وذلك قالوا إذا الإنسان مشاه كله لا شيء عليه، يعني أقصد ليس حجه أو عمرته فسدت، ولو أنه أسلعه كله كذلك أيضا لا يضر بحجه ولا بعمرته. إذن قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يصعد على المروة ثم يستقبل القبلة، وهنا ربما كما هو اليوم لا يرى الكعبة ولكن يستطيع استقبال الكعبة من غير أن يراها كما كان يراها في الصفا، ويرفع يديه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده، ويدعو ويدعو ويدعو، ثم يقول كذلك مرة أخرى لا إله إلا الله وحده ويدعو، ثم مرة ثالثة لا إله إلا الله ويدعو، ثم يرجع إلى المروة، يرجع إلى المروة. نعم. وأقول نصيحة لإخواني، الصفا اليوم خصوصا فيه توسعة بعض أهل العلم لا يرتضيها، هذه التوسعة حبذا الواحد إذا وجد زحاما في المسعى أن يكون أكثر سيره يحاول أن يقترب من جهة العربات، لا يدخل في العربات لأنه سوف يمنعونها طبعا، ولكن يقترب منها، لأن كثير من الناس يمشي إلى حتى إلى أقصى الصفا ناحية اليمين من الصفا إلى المروة ويظن بأن الأمر كله صالح، لا، فيه توسعة في الصفا، بعض أهل العلم لم يرتضي هذه التوسعة، وبالفعل عندما تكون أنت في أقصى الصفا من جهة اليمين وأنت متجه إلى المروة من الصفا إلى المروة سوف يتبين لك بأنك كأنك خارج نعم عما بين الصفا والمروة، والسعي إنما هو بين الصفا والمروة. نعم. بل بعض الناس رأيناهم ممكن جدا يحرصون على أن يسعون حتى في مكان العربات، وأما الرجوع إن شاء الله من المروة إلى الصفا لا إشكال فيه، كأن التوسعة إنما هي من جهة الصفا فقط، من الصفا إلى المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني الدعاء والتهليل. نعم. فلما كان يوم التروية، إذن هنا كأنه لما سعى الصفا والمروة وأكمل السعي والأشواط، وجدنا بعض الناس صراحة أقول كذلك، وهذا بسبب أن بعض الناس لا يبالي بمن يذهب معه، وجدت بعضهم وليس مرة أذكر مرتين يقول لأحدهم بأن السعي أرهقه، فلما سألناه كيف السعي أرهقك قال من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا هذا شوط واحد، ثم من الصفا إلى المروة المروة إلى الصفا هذا شوط واحد، معناها مسكين جاب 17 شوط، جاب 14 شوط، يعني 7 و7، ومن الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا رجوعا شوط، وهكذا تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة 7 أشواط فقط. إذن هكذا قلت، بعضهم يفتي بعض الناس يقول من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا هذا واحد وشوط واحد، وهذا طبعا لا شك مرهق، مرهق جدا. نعم. إذن فإذا أكمل عند المروة بعد ذلك يخرج، وإذا وجد كيف يحلق رأسه موجود من يحلقون، ولا تلتفت إلى بعض الشباب تجد عندهم مقص فوق المروة، بعض الناس يعجبهم أن هؤلاء الشباب يأخذ من قرون الرأس هكذا يقول خلاص راك تحللت أنت كافيك هذا، بعض الناس لا يحب أن يحلق رأسه، وربما لا يعرف حلق الرأس إلا في العقوبات في العسكر ولا في كذا، لا، حق الرأس لا شعيرة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إذن يحلق رأسه إما عند حلاق ولا عندما يرجع البيت يحلق رأسه، وهو قبل الحلق لم يتحلل بعد لا بد أن ينتبه، فهو لا يزال في الإحرام، فإذا حلق رأسه يلبس، وبعض الناس يخطئ يظن بأن مجرد ما كمل قلب قليل الحلق يلبس ثيابه. لا، لا تلبس ثيابك حتى تحلق رأسك. وأما المرأة فتتحلل بأن تأخذ تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة تقصه وتكون تحللت. وأما الرجل يحلق رأسه أو يقصره. وإذا كان متمتعا وكان تمتعه قريبا من أيام الحج، مثل إنسان يوم السابع، هو لا بد يوم العاشر يحلق رأسه. فإذا كان يوم السابع حلق للعمرة، ماذا بقي معه ليوم العاشر؟ لم يبق شيء. ولذلك الأحسن له أن لا يحلق رأسه في التحلل من عمرة، وإنما يبقي على بعض الشعر فلا يحلق، وإنما يكتفي بتقصير الرأس. نعم. إذن فلما كان يوم التروية، إذن المتمتع ماذا يفعل هنا؟ المتمتع يتحلل من عمرته، يلبس لباسه العادي ويبقى كأنه واحد من أهل مكة، وينتظر يوم الثامن. يوم الثامن من ذي الحجة، يسمى هذا اليوم يوم التروية. كان الحجاج قديما يتجهزون بالماء ليوم عرفة، يملؤون أوانيهم، يملؤون قربهم، يملؤون كذا، لأنه أمامهم يوم عرفة في الوقوف. نعم. وأما اليوم فالحمد لله المياه موجودة في كل مكان، في الطريق، في نعم. إذن فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وهذه السنة مهجورة اليوم، مهجورة اليوم. نعم. يوم التروية عندما يغتسل الحاج ويحرم في أي مكان كان، يحرم بالحج سواء كان في الفندق، سواء كان في المسجد، سواء كان نعم، يحرم بالحج ويخرج إلى منى، يصلي الظهر والعصر ليس جمعا، قصرا فقط ما دام مسافر، ويصلي العشاء والمغرب كذلك في منى، ويبيت في منى، ويصلي الصبح فيها كذلك. وعندما تطلع الشمس يخرج من منى متجها إلى عرفات، يمر إلى عرفات. هذا هو ترتيب يوم الثامن، يوم الثامن من ذي الحجة. قال في الحديث فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. إذن قلت هذه السنة مهجورة اليوم، قل من يفعله، والعكس للأسف، اليوم يذهبون يوم الثامن إلى عرفات ويبيتون في عرفات كأنهم يسبقون إليها حتى لا يسبقهم أحد إلى المكان. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه الصلوات كلها صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في منى، بمعنى أنه صلى الظهر والعصر من يوم الثامن، والمغرب والعشاء من ليلة التاسع، والصبح من يوم التاسع. فإذا أشرقت توجه إلى عرفات. نعم. قال حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، حتى أتى عرفة صلى الله عليه وسلم. المراد أجاز بمعنى قطع الطريق، يجتاز المزدلفة يمر عليها، ومنين سوف يرجع لها. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تقدمه من تقدم من الصحابي، من أصحابه رضي الله عنهم، ونصب له خيمة في نمرة، ونمرة اليوم مسجد مبني، إلا أن بعضه معدود من عرفات وبعضه ليس من عرفات. نعم. هناك من قال بأن النمرة ليست من عرفة، ليست من عرفة. نعم. وفيه دليل على أنه يجوز أن الإنسان يستظل بخيمة أو شيء نعم ليس ملاصقا لرأسه، عنده مظلة يديرها هكذا يشدها بيديه وتبقى تظلل عليه لا بأس. نعم. وفيه أنه يستحب الجلوس بنمرة حتى تزول الشمس عن كبد السماء. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى، أمر بها بمعنى قال ائتوني بها، قصوى قلنا ناقته اسمها، فرحلت له فأتى بطن الوادي، مراد الوادي هنا وادي عرنة، وادي عرنة واليوم يعتبر في المسجد، والمسجد اليوم بعضه قلنا في عرفة وبعضه خارج عرفة. نعم. وعند ذاك يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في ذلك اليوم، وهذه الخطبة الغالب ما يكون فيها وتعليمهم الأحكام وتبيين ما يستقبلونه من أعمال الحج. نعم. ثم أذن ثم أقام، أذن معنى أمر من يؤذن، ثم أقام أي أقام الصلاة فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وتكون الخطبة قبل الصلاة. ثم بعد الخطبة قلنا الخطبة تشتمل على بيان الأحكام وتعليمهم ما يفعلون في ذلك اليوم بالتفصيل. ثم ركب حتى أتى الموقف، حتى أتى الموقف معنى موقف عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وكان يقول صلى الله عليه وسلم وقفتها ها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنة صلى الله عليه وسلم. إذن يقول وقفتها هنا معنى في هذا الموضوع، وليس معنى ذلك الموقف لا هنا فقط، كل عرفة موقف. لا يحس الإنسان كما بعض الناس الآن يذهبون إلى أماكن ويصعدون فيها ويظن أن عرفات ليس إلا ذلك الموضع، لا. إذن فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يعني لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على ناقته، نعم، حتى غربت الشمس معنا معظم القرص ذهب. فإذا غاب القرص كله ينطلق صلى الله عليه وسلم متجها إلى مزدلفة خارجا من عرفات، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، حتى غاب القرص قرص الشمس، وقد شنق للقصواء الزمام، شنق لها الزمام بمعنى لم يترك لها في الزمام إلا مقدار قصير، لأنه لا يريدها أن تجري، لأن الجري عند الانصراف ممكن يقع بسببه يعني أحداث كبيرة، وذلك بعض الناس اليوم ممكن جدا يتأذى بسرعة الناس واندفاعهم، سيما وقد قضوا جزء كبير من النهار في عرفات، فهم ينتظرون غروب الشمس بفارغ الصبر، ينطلقون ذاهبين وراجعين إلى المزدلفة. فالنبي عصم كان يشنق للقصوى ناقته يعني الزمام، يعني يجذبه إليه جذبا فلا تندفع هي، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، يصيب مورك رحله يعني من كثرة ما كان يشنق لها الزمام. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم في تلك الحال السكينة السكينة، السكينة من الزم السكينة، كلما أتى حبلا، حبل والتل من الرمل الضخم، حتى أتى المزدلفة. إذن بعدما رجع من عرفات، وهذا يوم التاسع قلنا، يوم التاسع الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، من فات عرفات فات الحج كله، ولو كان مريضا تخلف لأجل مرضه أو تخلف لأجل أي شيء تخلف، ربما نام ونحو ذلك، فإذا فات عرفات فقد فاته الحج. نعم، ماذا يفعل؟ يفعل يجعلها عمرة فقط، يجعلها عمرة. نعم، ثم يجب عليه قضاء تلك الحجة. ثم أتى المزدلفة فصلى بها. ماذا صلى؟ صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولا يتنفل بينهما. نعم، وبعد أن يصلي المغرب والعشاء يبيت في مزدلفة. وإذا كان الشخص ممن عنده شيء من الضعفاء، عنده عجز، عنده أم، عنده خالة، عنده عمة مسنة، أو عنده أبوه نعم كبير في السن، لا ينتظر الصباح عندما تندفع الناس كذلك من مزدلفة ذاهبين إلى منى، فإنه يعني موقف صعب جدا، فيخاف على نفسه ويخاف على من معه. فإذا مضى جزء كبير من الليل خرج من مزدلفة مترخصا يذهب إلى منى، لكن إذا وصل إلى منى قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر مثلا وقبل طلوع الشمس، أقول أحوط له أن ينتظر، فلا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس. نعم، وإذا رمى قبل طلوع الشمس فهناك من قال بذلك من أهل العلم. إذن فصلى الفجر أي في مزدلفة حين تبين الصبح وغلس بالفجر. نعم، هذا هو السنة كذلك، الفجر أن يغلس به، حتى لأن اليوم فيه أعمال كثيرة. اليوم يوم 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 العاشر، نحن اليوم يوم عاشر، إذن التاسع كان في عرفات، ليلة العاشر المبيت في مزدلفة. نعم، وصبح يوم العاشر النبي صلى الله عليه وسلم غلس به، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، وهو جبل في مزدلفة. ويدعو عنده صلى الله عليه وسلم، يدعو حتى يقترب طلوع الشمس، حتى أتى بطن محسر، حتى أتى بطن محسر، هكذا ينصرف من مزدلفة ويدفع قبل طلوع الشمس. وبطن محسر هذا بطن قيل فيه أنه هو الذي يعني الله عز وجل أهلك فيه قوم إبرهة الحبشي الذي أراد هدم الكعبة. قال ثم سلك الطريق الوسطى. الطريق الوسطى هي التي سلكها، طريق غير الطريق الذي قدم منه، وهذه الطريق هي التي تخرج إلى الجمرة الكبرى العقبة. نعم، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، يعني بعدما رمى جمرة العقبة وهي الجمرة الوحيدة التي ترمى يوم العاشر، ويوم العاشر فيه أربعة أشياء من أعمال الحج هكذا تترتب: النحر، أو عفوا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، ومن قدم شيء منها على الآخر فلا حرج عليه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر بعد أن رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يذهب إلى المنحر مكان مخصص للنحر، فنحر فيه صلى الله عليه وسلم هدية الذي هو 100 من الإبل، نحر 63 بيده والباقي وهو 37 وكل بها علي بن أبي طالب. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت بعد أن نحر، ذهب إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر على قول فصلى بمكة صلاة الظهر في ذلك اليوم، ثم يرجع بعد ذلك إلى منى ليبيت فيها 3 أيام. فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني كل يوم يرمي الجمرات 3 بعد الزوال، بعد الزوال، ويبيت ويقضي هذه الأيام كلها في منى. ومنى البعيدة تقريبا عن مكة حوالي 7 كيلومترات فقط. واليوم الحمد لله تنصب فيها خيم، فيها إقامة جيدة، ليس كما كان الناس قديما، فيها شيء من التسهيلات وشيء من اليسر وشيء من الراحة، تتناسب مع أهل هذا الزمان. نعم، إذن هنا نتوقف، وهنا توقف بنا كذلك حديث جابر رضي الله عنه، وما بقي إن شاء الله من هذه الأحكام سوف نتناوله فيما بعد هذا الحديث من الأحاديث. وهنا نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.